بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت العلي العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الحق العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صلي وأدم صلواتك على محمد، اللهم صلي وأوفي لعلي، اللهم صلي وانتقم لفاطمة، اللهم صلي وزد في المحبة للحسن والحسين، اللهم صلي وبارك على علي بن الحسين، اللهم صلي وارحم محمد بن علي، اللهم صلي وتحنن على جعفر بن محمد، اللهم صلي وعظم من أجر موسى بن جعفر، اللهم صلي وأسعد روح علي بن موسى، اللهم صلي وأكرم أبا جعفر الجواد، اللهم صلي وأعلي ذكر علي بن الجواد، اللهم صلي وأحسن للحسن بن علي، اللهم صلي وانصر بنصرك وأعزز بعزك وافتح بفتحك، وصل على المأمول المنتظر الحجة ابن الحسن سلام الله تعالى عليه وعلى آبائه أجمعين. تحتفل الأحساء بأهلها هذه الأيام بذكرى رحيل جملة من علمائها العاملين الذين صادفت وفاتهم هذا الشهر المبارك، أعني شهر رجب المرجب. وتعد هذه ظاهرة إيجابية أن تقوم كل بلد بإحياء ذكرى ذلك العالم العامل، ولأن الوقت لن ينفرج لنا بما يكفي فلا نستطيع أن نقف على سيرة كل واحد من هؤلاء، يكفينا سيرة فقيهنا وأستاذ فقهائنا وعلمائنا الحاضرين، وهو آية الله الشيخ محمد الهاجري طيب الله رمسه. هنا عبر كثيرة من حياة هذا الفقيه العظيم، وسأتحدث في بعض الجوانب بشكل سريع ومتعجل. سيكون حديثي في الجانب العلمي لهذه الشخصية، وثانيا في الجانب العملي لها، وثالثا في الجانب الأخلاقي والاجتماعي، وكل أمل أن نخرج من سيرته بالدروس والعبر، وأن يكون واحدا من قادتنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فيما يعود للجانب العملي، وأنا من عادتي أن لا أذكر إلا ما شاهدته أو ما أصبح واضحا متواترا، لأن هذا أكثر تأثيرا في النفس، لاحظته رضوان الله تعالى عليه في الأوقات الخاطفة التي تجمعني به سفرة في المدينة المنورة مثلا أو في كربلاء حيث اجتمعت به هناك في عام 1418 أو من خلال حضوري نعم المؤقت لدرسه، لأنني لم أحضر درسه بشكل دائم وثابت وإنما 3 إلى 4 أشهر فقط. هذا العالم العظيم وجدته مستمرا في المطارحة العلمية في السفر والمستقر، أينما كان فإن مجلسه لا يخلو من طرح علمي. في المدينة المنورة حضرنا إحدى الحملات وكان موجودا وكان من أهل الفضل العديد، وكلهم سكوت يصغي لما يفصله وينثره. يراعة هذا العالم الجليل في مسائل الفقه والتاريخ. فكان سئل من قبل أحد الخطباء كيف كانت شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ففصلها تفصيلا تاريخيا وأعطى رأيه فيها، ولن أذكر رأيه إذ قد ربما يثير تساؤلات كثيرة. كذلك وجدناه في منزله العامر كثير الطرح لمسائل العلم، مستمر في التدريس، لم ينقطع عن التدريس أبدا. وأما الجانب العملي، بالنسبة للجانب العملي فرأيته فقيها عاملا ذا نزعة عملية واضحة. كان من الآحاد القلة آنذاك الذين يخرجون للاستهلال بأنفسهم، كان في كل عام يخرج بنفسه للاستهلال، وربما تصطحبه مجموعة فيخرجون في حافلة في باص كامل نعم، ويستقرون حيث يأمر الشيخ بخبرته الفلكية ويستهل بنفسه، ولم يتخلى عن هذا في مرض في صحة في غير ذلك. من جوانبه العملية أيضا تصديه للقضاء بعد أن تقدم به السن وأصبح كبيرا، ولكنه أدرك مهمة المرحلة وخطورة المرحلة فتصدى للقضاء وهو نعم في غنى عن ذلك، وكان يحتاج للراحة كثيرا فحمل نفسه وقصر عمره في سبيل أن يحافظ على واحد من أهم ممتلكات الشيعة في المنطقة، المراكز التي يمتلكها الشيعة في المنطقة. كذلك كانت له رحلات شتى، وهذا مهم، رحلات ليست للسياحة، رحلات للنظر والتشاور في أمور أهل المنطقة. فكثيرا ما كان يتردد نعم على الدمام، إلى الدمام أو الخبر أو الرياض، كل ذلك لتقديم مطالب الأمة وللنظر في أمور الأمة، وربما سمع كلاما يسره وربما سمع كلاما يسوءه، ولكنه كان لا يتوانى عن ذلك خدمة لأبنائه وأحبائه في المنطقة. وأنا أعلم بحكايات كثيرة في هذا الصدد استمعتها من الرجال الذين اصطحبوه والذين خرجوا بمعيته والذين سمعوا ما سمعه ونظروا ورأوا ما رأى. هؤلاء هم الذين أخبروني بالكثير من هذه الأمور. أما الجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي ليمثل جانب الحكمة عند الشيخ، لأن الفقيه لا يكون إلا حكيما، جانب الحكمة لديه، كيف كانت الحكمة عنده؟ كان يحافظ على النسيج الاجتماعي، مصر على الحفاظ على النسيج الاجتماعي ألا يتمزق. لذلك المعي من الناس إذا يتصفح ألبوم الصور يفهم أن الشيخ نعم كان يحافظ على النسيج الاجتماعي. الشيخ العزيز ربما حضر جنازة لجماعة لا ترى رأيه ولا تقلد تقليده ولا تفضل ما يفضل، حوزتها مستقلة نعم وأيديولوجيتها في الحياة مستقلة، ربما يحضر جنازة فيهمش، يقف الملة حسب تعبيرنا على الجنازة ويقف الشيخ خلفه ليصلي، الفقيه العالم الجليل يصلي على الجنائز مأموما، ومن والخطيب الملة حسب تعبيرنا هو الذي يأم الناس في صلاة الجنازة. ما قال لا أحضر، ما كان يقول هذا ما يناسبني ولا أحضر، لأن هذا الفقيه له رسالة، ورسالته أن يحافظ على النسيج الاجتماعي، هو صاحب رسالة. إذن كذلك من جوانبه الأخلاقية أنه لا يقبل بالخطأ، لا يقبل بالخطأ، وسأعطيكم من الشواهد أقواها. يحدثني أحدهم، لا نذكر الأسماء، أحد الذين كانوا يصطحبون الشيخ في رحلاته نعم التي ضمن عمله، يقول لي بنفسه، يقول والله خرجنا معه ذات يوم، تواعدنا معه لنخرج إلى الرياض. استمعوا لي بأهمية أخواني أخواتي، قلنا عبر من حياة فقيه. يقول تواعدنا معه أن نخرج على الساعة 5 حتى نصل مبكر، لنصل مبكرا، وكان أكو موعد محدد في الديوان أن نحضر بالدقيقة كذا، على رأس الدقيقة كذا. يقول تأخرنا على الشيخ ساعة، فجئنا تبرم الشيخ، ولكن أخذناه معنا، طيبنا خاطره وركب السيارة وخرجنا إلى الرياض. المسألة ليست هنا، لما دخلنا الديوان خرج لنا المستشار برتبة وزير، فالتفت إلينا والشيخ معنا فقال تأخرتم ولا مجال للتأخير هنا. يقول فابتدر أحدنا، متحدث لبق، ابتدر أحدنا وقال ما كنا لنتأخر، ولكن الرياض كلها زحمة، نعم شوارعها مكتظة، ونحن لم نكن نعرف هذا الشيء فاضطررنا. فهذاك المستشار برتبة وزير تهلل وجهه، أراد أن يقبل العذر، وقبل أن يقبل العذر التفت الشيخ إلى المستشار وقال له يكذبون، يقول لي والله صرنا في نص ثيابنا. قال يكذبون، إنه النوم وإنه التقاعس، كانوا نائمين، كانوا يحبون النوم. يقول هنا كبر الشيخ في عين هذا الرجل، فقال إذن تفضلوا على الرحب والسعة. بهذا المعنى يقول حينما خرجنا قبلت رأس الشيخ وقلت أبا لما أحرجتنا؟ قال إحراجك مع هذا أكبر أم مع الله الذي تكذب معه أكبر؟ أبي الكذب تحل مشاكلك، لما تنام لتكذب؟ لا تنام حتى لا تكذب. هكذا كان ورعه وكان أخلاقه رضوان الله تعالى عليه. وهنالك شاهد آخر أذكره لأختم به، وهو شاهد عزيز كان منفتح على جميع العلماء، وأرجو أن تتأمل كل كلمة أقولها. كان منفتح على جميع العلماء، لا يعرف التحزب ولا يعرف التكتل، نعم ربما يشيد بجهة لأنه عاشرها، هذا طبيعي، ربما يفاضل بين عالم وعالم لأنه اختبرهم، هذا من حقه، ولكنه لا يعرف التكتلات. العجيب أنه تربى في بيت، التفتوا لي أنا أعني ما أقول أيها الأحبة، وهذه دروس أنا أطرحها، ليس لي أي هدف أبدا، لا أريد أن أقول أن الإنسان لا يتحفظ، الإنسان يتحفظ، لكن العاقل هو من إذا تحفظ لا يتحفظ عنادا ولا عصبية ولا يسوغ لنفسه أن يخطئ على من يتحفظ عليهم، هو هذا العاقل وهذا الفقيه، ونحن نتحدث عن فقيه، فقيه عظيم تربى في كربلاء في بيت يدين لهم بالفضل. هذا البيت سرعان ما دخل في مشاكل لها أول ما لها تالي مع نظام الجمهورية، كلنا نعرف هذا الشيء، وهذا خلاف طبيعي يجري بين العقول، خلاف طبيعي، أنا لا أعطي هذا الخلاف أكبر من حجمه الطبيعي، خلاف طبيعي. الدرس الذي نريد أن نأخذه ليس هذا، أنا ما ذاكر هالمعنى حتى أثير تاريخ، لا أبدا، ولكن حتى تخرج بدرس. في سنة من السنوات كنت حاضر في الأحساء، رجل بسيط مؤمن زل به لسانه على أي شباب أخذته الانفعالات والحماسة، فهجى هجى السيد الخامنائي بقصيدة ونال من شخصه وعبر عنه بأقذع الألفاظ، وصلت القضية للشيخ الهاجري، كيف تعامل الشيخ الهاجري؟ لو كان غيره قال تمشي القضية، مو هذا نعم متنازع مع أهلي، تمشي القضية، أبدا أبدا، رفض هذا رفضا باتا، وتحرك تحركا جادا لوضع حد لهذه الحالة، ثم قال كلمة عظيمة، بل قال كلمتين. الكلمة الأولى قال: ألا يفقه هذا إنه يهاجم رأس التشيع؟ والكلمة الثانية قال: لو أوتيت السلطة لعزرته ولضربته تأديبا، لو أوتيت السلطة لضربت هذا ولعزرته تأديبا. مع ذلك كنت في قم ساعة وفاته، أيام وفاته، وأنا ضمن المجموعة اللي طرقنا الأبواب لنبلغ الأعلام بوفاته، فطرقنا أبواب بعض تلامذته الذين وللأسف أبوا أن يعترفوا بأنهم تلامذ للشيخ، وحاولوا جاهدين أن يخفوا أنهم يوما من الأيام درسوا على يد الشيخ، في الوقت الذي هنالك أعلام آخرون أشادوا به إشادة عظيمة، وأعلم أن الوقت امتد عن حد هذا اليوم، أشاد إشادة عظيمة وهو الشيخ هادي معرفة صاحب موسوعة التمهيد في علوم القرآن، الذي أشاد بعلم الشيخ وبفقاهة الشيخ وبحكمة الشيخ، وأعلن محبته للشيخ، وبلغني السلام والأشواق الحارة للشيخ الهاجري، وكان ينصح المؤمنين بأن يذودوا به وأن يتمسكوا نعم بقامته العلمية وثرائه العلمي، وصلى الله على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.